الأقصى،
صوت الأقصى،
نصنع الحياة،
نصنع الحياة، نصنع الحياة.
برنامج حوار النخبة بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حييكم مستمعينا الكرام وهذه الحلقة الجديدة والمتجددة معكم من حوار النخبة. هذه حلقتنا الثانية مع ضيفنا الكريم ودكتورنا الحبيب دكتور عمر فروانة. مرحبا بك دكتور.
يا هلا بك،
حياكم الله. يعني في هذه الجلسة الثانية مع ضيفنا اللي صراحة استمتعنا جدا معه في الحلقة الماضية في حديثه الشيق وفي تاريخه الطيب وهذه المعلومات التي تحدثنا عنها ربما في الجانب والشأن العلمي. نواصل اليوم الحديث في نقاط مختلفة، نركز الحديث حول بعض القضايا اتفقنا عليها الحلقة الماضية. الآن بدي أدخل بعد إذنك إلى البيت قليلا وتحدث مع الدكتور عمر عن علاقته بزوجته وأبنائه وأحفاده وكذا بناته، وربما برز اسم رغد صالح تحدث عنها دكتور بزيادة شوية على مواقع التواصل الاجتماعي.
حقيقة يعني أنا إلي خاطر أتحدث عن شيء قبل ذلك.
تفضل.
الأسرة كيف تكونت، يعني أنا كيف
اخترت جميل.
كيف اخترت شريكة الحياة؟ ممكن شيء لطيف، يعني قدر الله عز وجل بيبين فيه بوضوح إذا الإنسان يعني نوى شيء لإرضاء الله عز وجل كيف رب العالمين بيسر له أمره.
نعم.
تخرجت من كلية الطب عمري 26 سنة تقريبا، 25 سنة حاجة كده. بعد سنة قلت يعني ايه، يعني الان يعني معاد الواحد بده يتزوج. الغريب انه يوم كنت بعطي محاضرة في مدرسة من مدارس البنات الثانوية، كان كنت انا بشتغل في بنك الدم ومنعطي محاضرة أسبوعية علشان يتثقي فيها قبل ما نأخذ عينات التبرع من الدم من الطلاب والطالبات حسب المدرسة اللي احنا رايحين عليها، محاضرة تثقي فيها في المسألة هذه.
قبل الزواج
هذا كان سنة 82. جاء الوالد ناظر في المدرسة في الوكالة، بعدين مفتش للموجه للغة العربية، اجاني قال لي عمر اليوم اجتني ست فاضلة بتقول ان انتوا اديت محاضرة عند المدرسة الفلانية وبنتي كانت في المحاضرة ولها خاطر، يعني ايه عجبها للدكتور، فاذا عندكم خاطر ما احنا جاهزين. فقلت له والله يا با أنا في المحاضرة ما شفتش ولا واحدة محجبة، لو شفت واحدة محجبة ممكن أقول يمكن هي، خليني أشوفها، لكن كلهم كانوا بنات بشعورهم وانت عارف إحنا بدنا واحدة إيه محجبة، يعني أنه يعني هذا يقيننا وهذا ديننا وهذا إحنا ما يعني نسعى إليه.
نعم.
قال لي والله هي بتقول أنه يعني عندهم أراضي كتير وأنا أعلم أنهم عندهم أراضي كتير ومستعدين يعطوها ورثتها يوم ما تكتب كتابها، يعني بيطلع لي 100 دونم مثلا ولا 50 دونم أرض.
العرض مرتب
وعرض مغري جدا لم أفكر فيه أبدا
إن شاء الله.
فقلت له لا لا لا، ما أنت عارف القصة مش هيك، يعني القصة قصة أخرى، يعني أنا لازم أنا بدي واحدة ملتزمة لأنه هذا ديني، هذا اللي تربيت عليه يعني. وانتهى الموضوع. قال لي يعني، قلت له هيك من الآخر ما فيش فائدة. صار النصيب انه اخطب زوجتي اللي هي ايه زوجتي الان، وتزوجنا، وبعد 3-4 ايام من الزواج قلت لها ايش رايك نطلع مشوار هيك يعني نغير جو يعني. قال وين نروح؟ قلت لها يعني نمشي بالسيارة عشط البحر كذا. بتقول ايش رايك نروح على بيارتنا؟ قلت لها ايش بتقولي؟ قال بيارتنا. قلت لكم بيارة؟ قال وسبحانك يا رب أنا رفضت البيارة من أجل الدين، جتني الدين والبيارة من فضل الله عز وجل. فهذا درس يعني أنا شعرت بنفسي يعني، ويعني أنصح دائما الشباب أتوكل على الله عز وجل، وكون أنت يعني خلي رضا الله عز وجل أمامك فوق كل شيء. أنا مش بدي أنا أوعظ الناس، أنا أقول لهم تجربة أنا عشتها وحسيت أنه رب العالمين يعني مكافأة إلي أكرمني بشيء أنا أكثر مما أتوقع.
شعرت هذا الشيء وأنا مقاطع لحديثك دكتور في تفاصيل حياتك حتى اليوم؟
هي خصية يعني علاقة بين إنسان وربه يعني
يعني يعني اكتمال الموعد.
والله والله صحيح، والله تتكرر
ذلك.
بس أنا بديش أقول إنه أنا يعني ظلمة ما فيش مني، لا بس بتتكرر يعني. أما يجيب المضطر إذا دعا، يعني كثير من الأحيان بنام وأنا في يعني في مشكلة بدي أحلها مش عارف كيف أحلها، مشكلة كبيرة يعني كان مفترض أخذ مثلا منك حقي مثلا كذا مبلغ وأدي لفلان، فلان ما خدتش منك حقي لسبب ما، وفلان بيستنى ما فلوسه، طب ايش بدي اعمل انا؟ حطيت راسي ونمت. قلت طب كيف تنحل؟ والله ما نعرف كيف تنحل، بتنحل ان شاء الله. قلت لحالي هو يعني انا عمري في حياتي انحلت الامور وكنت عارف كيف بدها تنحل، ما بتيجي دائما بحل انت لا تتوقعه. تمام، حطيت راسي ونمت، وانا نايم رن جرس التلفون او الجوال، قالوا انحلت المشكله بشكل ألم أتوقع في حياتي، والحمد لله مشت الأمور، ما حد زعل، لا هذا زعل ولا هذا زعل، حلت أمور. يعني هي التوكل على الله مهم جدا في حياة الإنسان، هي خصوصية بتضل بين إنسان وربه يعني. بس أنا بقولها للناس من باب النور، أنت كن مع الله ولا تبالي، التوكل على الله عز وجل هو الأساس. تزوجنا والحمد لله رب العالمين خلفنا، عندي 4 أولاد و4 بنات
ما شاء الله.
عندي أولاد غلبوني، أولاد ريحوني، أولاد بنات الحمد لله تعلموا كلهم، في طبيبة وفي صيدلانية وفي دارسة حقوق، وعندي دارس طبيب أسنان، وعندي شرعي، وعندي اللي أخذ طريقه بنفسه هيك خطط بدون تخطيط أبوه ولا شيء، قال لي لا أنا بدي أشغل الشغل الفلاني، وربنا وفقه. فالقصة يعني هي إذا أنت كنت يعني يعني إلك هدف في حياتك ومهتم فيه، رب العالمين بعينك، بعينك على كل شيء، بعينك في عملك، بعينك في شغلك، بعينك في أولادك في تربيتهم، بعينك في المرأة الصالحة اللي بتختارها، بعينك في كل شيء حياتك. يعني حياة الإنسان المسلم ربنا وعده بحياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة، وهذا أهم شيء في الدنيا، أنك تعيش مرتاح، تحط راسك آخر النهار وأنت مرتاح. انت الناس بتحب الناس والناس بحبك، لكن احيانا بيصير مشاكل مع كثير من الناس يعني، لكن انت بسهولة بتقدر ايه تستوعبها، وفي الاخر يعني ترضي الجميع، وتبقى العلاقات بين مع الجميع تبقى العلاقات متميزة، ومحدش يحس انه انت يعني انسان بتعمل فقط لمصلحتك او كذا. هي الحياة ما في التعامل مع الناس بدها نوع من الليونة في التعامل،
بدها شوية تنازلات
أكيد بالقطع بتقطع يعني. وهذا
المواقف اللي تذكر للدكتور عمر أنه تنازل عن مبلغ مالي كبير لعائلة ما في إحدى المواقف اللي ذكرت للدكتور عمر،
أنا بحبش أتكلم عنها حقيقة، لأنه أنا يعني كانت أنا اعتبرتها أنه
صلى الله عز وجل انه ربنا يتقبلها دكتور، وانه هذه انما تذكر لصراحة
ما بحبك
لايصال رسالة يعني هذه
الي نعم. عملتها لنفسي لمستقبلي قبل ما اعملها للناس، انا محتاج ان اصل رب العالمين، وانا يعني عندي رصيد، فليش اخلي رصيدي في الدنيا وانا اسوي لي يعني قد ما قدام، وانا مطمئن انه عندي رصيد ان شاء الله
لك الاجر كاملا
غير الله يبارك فيك. هم عائلة متعثرة كانت، وكان بيننا وبينهم عمل في شراكة في شيء معين مع أولادي، وبعدين خلص يعني فيش أمل إلا هم ينحبسوا كلهم، كل أسبوع أو كل شهر ينحبسوا، ولا هم لقين يسدوا ولا لقين كذا. فقررت أنا أنه نعمل مسامحة يعني، خلص قل بكل ما يعني ما لنا عليهم مسامحة كاملة، مش بنص المبلغ ولا بربع المبلغ. قلت أنا خلاص بدي أسامح، أنا في فرصة أن الرب أعطاني إياها أنه أنا يعني أستبق حياتي الآخرة بشيء يضلل إن شاء الله. وصادقا أعطيتها بكل قلبي وكل راحتي وبكل يعني طمأنينة وبكل سر يعني أجمل يوم في حياتي ذلك اليوم.
دكتور يعني بخلينا يعني أروح لتفاصيل العائلة من جديد ونستثمر يعني هذه التجربة الجميلة معك، ويعني حسبة الآخرة اللي ظل حاضرة صراحة المفروض عنا يعني كمسلمين أولا وأخيرا في موضوع تربية الأبناء والنصائح اللي وجدتها في التربية الأمثل اليوم للأبناء، وخلينا نحكي عن تجربتك الخاصة.
والله الأم دورها مهم جدا. الأم دورها مهم جدا، المسجد دوره مهم جدا. يعني اليوم الإنسان أنت بتعلمش ابنك، أنت بتقعده قدامك تعلمه من خلال كلام، الابن بتعلم بالممارسة. بيشوفك صادق بيعرف إيش معنى الصدق، بيشوفك كيف يعني بتضيعش وقتك في كلام فاضي بتعلم الكلام هذا، بيشوفك بتروح تصلي في المسجد. يعني التربية ممارسة عملية، ومن هنا يعني كل العوامل تتكاتف مع بعضها البعض في إنتاج هذا الإنسان. إنسان مسألة مش سهلة إنك أنت تقنعه بشيء إلا إنه هو يكون يعني شافه واقتنع فيه بذاته. يعني الكلام والنصائح لا تؤتي أكلها هيك وهي جافة، إلا من خلال التجارب العملية والممارسة العملية. يشوفك أنت بتحب الناس وهو بحس فيك بتتنازل للناس، وبحسك أنك صادق معهم. يعني أي كذبة الولد بينتبه لها، يعني أنت في الدار وقلت لهم قولوا له مش في الدار بتفرق معها هذه، أبونا كذب ويعني بتفرقش معهم بعد كده. أنك أكلت حق ناس ما بتفرق، بتعلموا كيف يأكلوا حقوق الناس واخد بالك. لكن لما يحسوا أنه أنت يعني حريص على أنك يعني تعطي الحقوق لأهلها، أنك تؤدي عباداتك، أنك تمثل أخلاق طيبة. وأدعو الله عز وجل أن أكون من يعني من هذه علاقاتي أنا بالمرضى تبعوني، بحس يعني العلاقة الجيدة بيني وبينهم، بحبوني وبحبهم. وهذا بدليل أنه أنا يعني قدرت أني أنا أوصل رسالة لهم، بحس أنه الطلابي مثلا، طلابي في الجامعة في كلية الطب في الجامعة الإسلامية، أنا يعني لما يجوا يعني يقدموا لي في زيارة، يقدموا لي درع أو إشي، أحس إنه يعني الحمد لله رب العالمين الرسالة وصلت، الرسالة وصلت. و يعني ما نصبوا إليه إنه أنت تكون نموذج، يعني مش بس قط اديتهم محاضرة، كتير مديك محاضرة بس مش بينكم وبضل علاقة، لكنك تدي محاضرة وضل ارتباط بينك وبين الطالب. الطالب يصير عنده مشكلة في الجامعة مع أي حدا يجي لك يقول لك يا دكتور كذا كذا، يحس إنه أنت الصدر الحنون أو الصدر اللي ممكن يسمعه ويحاول يساعده ما استطعت. هذا شيء جيد، إحساس طيب الإنسان بيحس في نفسه إنه هو عنده رسالة إن شاء الله بيكون وصلها.
دكتور حسيت حالك غبت عن أولادك اليوم؟ أنت منشغل في الجامعة، في عيادتك الخاصة، في بعض المشاغل.
صحيح لك حق في هذه، لك حق في هذه، انشغال كتير. ولذلك قلت لك أنا الزوجة لها دور كبير. وغير كده العمل، يعني العمل الإسلامي والنشاط بيخليك أنت مش لنفسك، يعني بين العيادة والعمل والنشاطات الأخرى مضلش عندك وقت. حسيت أنا إنهم في حاجة إلي، لذلك الآن يمكن بعد التقاعد الآن بعملهم يوم تزورون الأحفاد، بعملهم رحلة بعد ما روح من العيادة. يعني اليوم مثلا الخميس موجودين في البيت بنتظروني، بحيث إني أخذهم وأعمل فيهم جولة هيك جولة هيك في أثناء الجولة هذه، بفرجهم مع معالم غزة ونتحدث في كثير من الأشياء، نتحدث في كثير من الأشياء، يعرفوني وأعرفهم أكثر، وأديهم فرصة إنهم يعني يتشجعوا في النقاش. أكتشف أنا يعني حقيقة أنا أستمتع بالرحلة أكثر منهم. يعني هم بيبقوا مستمتعين وزعلانين لو تأخرت، ولو حدا مثلا أخذ السيارة ومش هيروحوا، يعني بيعملوا ضجة وكذا. لكن أنا بحس إني بستمتع معهم برضو، لأني بصير أنا بتعرف عليهم، بديهم مفاهيمي أنا شخصيا بطريقة سهلة وبسيطة من غير ما زي ما قلت لك يعني مش قصة تلقين قصة علاقة بتصير انت بينك وبين الجميع. بأنبسط لما ألاقي أنا اهتماماتهم زي اهتماماتي, بيغنوا للقسام وبيغنوا للوطن وبيغنوا يعني ايه ما أقول يعني الحمد لله رب العالمين. ال 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 الرسالة إن شاء الله بتصل إلى الجميع ومنهم أحفادي. يعني
بتحس إنه النموذج أنت حكيت لنا في الحلقة الماضية إنه كانت علاقتك بجدك علاقة قوية, تحس إنك قاعد تنسخ في التجربة وتعيدها لأحفادك اليوم؟
يمكن أنا بديش أقول سير سيدي رحمة الله عليه أبو صالح سيدي عمر كان جندي أو كان شاب من شباب القسام في حيفا. حقيقة هذا مش إن أنا بدي, وهو وغيره حكى عن انه علاقته بالقسام في مسجد الاستقلال انه كان من البادي جاردز, يعني بحيث انه بيحكي جوز خالتي او خالة ابويا يعني بيقول انه سيدك كان من الناس اللي بيجوا على باب القسام الاستقلال يوم ما يكون خطبة الجمعة يفتشوا الرايحين والجايين داخلين. هو بيحكي عن اشياء عملها في حيفا مع شباب كذا, فأنا يعني أفتخر بهذا الشيء, وأنا أفتخر أنه سيدي أخذني من إيدي أول مرة أروح أصلي في المسجد, وأنه سيدي كان الناس في المسجد بيقولوا له حمامة المسجد لأنه عنده الصلاة في المسجد والعبادة شيء مقدس لا يعني ممنوع يتأخر عن صلاة الجماعة. أنا كنت أنام أنا وياه في غرفة, أنا وياه وأخويا مازن الدكتور مازن إنما في الغرفة اللي بينا فيها سيدي, ويقوم نص الليل يصلي ويصوته بالقرآن وكذا, إحنا لسه أولاد صغار فهذه التربية هيك بتصير بالتأكيد. يعني هو محبة الناس إله ما أظن في حياته أزعل حدا هذا الراجل, ما أظن في حياته أزعل حدا, فبالتأكيد زي ما قلت لك أنا أنه القدوة في التربية مهمة وهذا إشي جيد جدا. وسيدي رحمة الله عليه كان إله دور كبير, الوالد له دور كبير, يعني الوالدي رحمة الله عليه هذا الرجل الساكت أحيانا بيكون, لكن تكتشف بعد ذلك أنه هو يعني مش رجل ساكت, هو ثورة بركان هادر حقيقة. لما بكتب قصائد وتقرأ القصائد تحس أنه يعني أنا في شيء بتفاعل في داخله, صحيح هو يعني يرقبنا هيك من بعيد لكنه هو يعني متفاعل مع العمل الإسلامي والحركة والثورة والوضع البلد أكثر من أي واحد فينا, فإله طبعا تأثير كبير خاصة قصائده اللي بعد بدأ يكتبها بعد في سن متأخرة, يعني بعد قلت لك بعد أول تجربة اعتقالية إلنا, قصائده هذه بتحسها إنه يعني شيء صحيح, يعني اكتشف والدي من خلاله, يعني انا اكتشف والدي من خلال قصائده يمكن اكثر مما كنت اكتشفه من خلال حياته اليوميه, لانه في قصائده بعبر عما في داخله. واخد بالك؟ يعني في قصيدته يا ايها الجبابره عزائم الرجال لا تقاوم مثلا بقولهم واننا لن نلبس الحداد, يعني في معاني كبيره حقيقه كان يضعها في قصائده تحسس الواحد انه هذا رجل يعني امامه مهمة كبيرة اداها, واحنا مش مخدين بالنا انه احنا نتاج هذه
انا صراحة بدي احكي عن والدكم الكريم رحمه الله, يعني وعلى مساحة الشعر يعني كنا ما افردنا مساحة كبيرة لهذا الامر الحلقة الماضية, وكنا نود انه تكون ان شاء الله استحضرت بعض القصائد المهمة هنتحدث فيها يعني بعد ما تحدث في الفقرة. انت ما جاوبتني دكتور بعد اذنك عن موضوع علاقتك بحفيدتك هذه رغد صالح.
رغد حديدة. رغد
ويعني لما تميزها عن
رغد الحفيدة الاولى.
يعني لازم تكون الحصة الكبيرة.
الحفيدة الأولى كنا في البيت ما فيش يعني إلنا ولد, يعني بعد فترة طويلة من انقطاع الأطفال عنا إجت رغد. فرغد صارت عنا أول طفلة صغيرة عشت معها فترة طويلة, يعني ملتصقة في بشكل غير عادي وأنا ملتصق بها بشكل غير عادي, يعني هي الود ود هتيجي معايا على المقابلة هان مثلا اللقاء. يعني شيء عندها ميول أدبية, بتقرأ قصص, بتعمل تلخيص للقصص الكتب, يعني مش قصص روايات, شيء يعني أتمنى إنه يعني إن شاء الله تكمل هذا
تقاطعت مع بعض الميول الموجودة عندها.
يعني عندها هوايات كثيرة حقيقة، قدرتها على القراءة والقصة، يعني بتخلص واجبها المدرسي وبتضلع على الرواية لنص الليل، بعد نص الليل وهي ماشية بتقرأ في الرواية. وهذه يمكن عملت لها مشكلة مع المعلمات اليومين الفاتوا، إنه في رواية عندها في الشنطة، المعلمة شافت الرواية أخذتها منها، ليش ممنوع الروايات في ال، قالت أنا بقرأ، أنا قارئة يعني، هذه الرواية معايا، أنا مش بقرأ فيها من المدرسة، لكنها في طلعتها عشان طلعت الكتب فأنت شفتيها. المهم فأخذتها من راح جابت غيرها الليلة من يا رغد تعشي كذا، قال لا بهم ايش بتعمل، قال والله بقرأ رواية، في رواية اسم أبابيل مثلا اللي تقرأ فيها حاليا. يعني حاولت جد جهدي أني يعني أصنع منها شخصية متكاملة، صح مدلعة شوية بتغلب شوية، لأنه هذا إحنا ما نقدرش نكبت حبنا للأطفال وحبنا للناس اللي إحنا بنحبهم، فهذا بيخليهم يزودوا أحيانا سقعتهم يعني بين قوسين، لكنه علاقة مميزة حقيقة.
ربنا يديم الود دكتور.
الله يبارك.
دكتور يعني في آخر فقرة يمكن وقفنا معك فيها في الحلقة الماضية موضوع الإبعاد، وحكينا أنه فترة الإبعاد هناك افتتحت عيادة خاصة في مرج الزهور طبعا، كيف كانت تأسيسها في هيك ظرف، في هيك جو، في هيك يعني واقع لا في مكان وتجمع وانتم مبعدين، أمور ظرف، كيف فكرت أنك تبني عيادة هناك؟
احنا 410 كنا اولها، بعدين صفيت على 400 تقريبا. هدول فيهم من الرجال اكثر اكثر من مرج الزهور نفسها، يعني قريه مرج الزهور فيش فيها 400 راجل، لان اولادهم بس يصير عمره 14-15 سنه بيهاجر، فكل الموجودين يا اما اختياريه يا اما صبيان صغير صغار. فاحنا 400 شاب يعني مدينة يعني، فبدها اهتمام وبدها كذا.
نعم.
فلذلك من أول يوم إحنا وصلنا مع مرج الزهور اللي إيدي مقطعة مجرحة، الاختيارية اللي عنا، الضغط، السكر، أمراض القلب، يعني إحنا مجتمع كبير. فمن أول يوم كنا في التلج، في إسهال، في التهابات صدرية، في، فكان لابد من عمل شيء. فأنا وزملائي يعني كنا 10 أطباء تقريبا، وعلى رأسنا يعني كان أخونا الدكتور عبد العزيز والدكتور الزهار، بالإضافة للدكتور مسودة، الدكتور عدنان مسودة من الخليل، في عنا 10 أو 11 طبيب، في ناس مشغولة صحيح في الإعلام والإذاعة وكذا، لكن بالنسبة إلي أنا وباقي الزملاء، الدكتور القاضي، الدكتور العيسى، فقررنا انه نعمل جدول حتى دوام في العيادة هذه. طلبنا من الزائرين لنا يحضروا لنا يجيبوا لنا ادوية، وبالفعل الكل جاب لنا ادوية اللي طلبناها، وعملنا كده صندقة صغيرة حطينا فيها الادوية، وعملنا كشف، سرير كشف، وكان عندنا ممرض او اكثر من ممرض، حطي حتى لاخونا ابو بهاء مرحوم،
معافي ان شاء الله، معافاه كامله،
السلام عليه، هو كان ممرض يداوم معانا هو واخ اخر، واحنا في دوام متواصل 24 ساعه. بعدين اكتشفنا انه صار احنا مهمتنا مش بس المبعدين، كل الناس اللي احنا العياده الوحيده الموجوده في المنطقه، هذه منطقه جبليه متراميه الاطراف، فكل واحد عنده شيء يجي شويه صغيره، صار يجونا حالات نساء ولاده عقم كذا، تمام، شوية بعض الحالات بفضل الله عز وجل علاجها نجح، واحدة كانت متأخرة 13 سنة أو أكثر أعتقد، يعني إحنا نتكلم 50 سنة إلا من يوم الإبعاد، من إبعاد لليوم إحنا إلا إيه؟ لا مش 50 سنة، 50 سنة من ال 50 سنة من ال من التخرج، يمكن
حوالي 30 سنة.
10
و20 30 سنة تقريبا،
من 50 سنة من الثانوية العامة، أنا الثانوية العامة سنة 73 الثانوية 50 سنة، فالإبعاد 30 سنة الآن تقريبا. فأصبحنا إحنا العيادة الوحيدة في المنطقة كلها، فكل الناس يجينا العقم، بعض الحالات نجحت، انتشر المسألة، صار يجونا من كل مكان، والله من سوريا يجونا، من سوريا يجونا من بيروت، من الجنوب اللبناني اللي بيننا وبينهم جزين، يعني بيننا وبينهم لسه عشان يصلنا، واحنا في الجنوب في منطقة محتلة اسمها جزين، لازم يروحوا بيروت وبعدين يجي علينا عشان يصلنا يوم كامل يعني في السفر. ويعني قبلينا بلاء حسنا، قدم لنا الناس كل ما نستطيع، حبونا والله. أهم شيء يعني إحنا اللبنانيين اللي إحنا في الجنوب وغير الجنوب، كل ما نحتك معانا تمام حسينا بأنه صارت بيننا وبينهم علاقة غير عادية. بضل أنا أكرر كلمة أم خالد، هذه زوجته للمختار في مرج الزهور، يوم إحنا منزورهم تمام، طبعا على طول أول ما منزورهم بروح بننزل واحد تحت على الحظيرة بيحلب الغنمات وبيجيب حليب تمام، وبيسخنوا الحليب شربونا، وبيقولوا يا جماعة ما تأخذونا، إحنا لما أنتوا إجيتوا على المنطقة هان ما بنعرفكم، لكن أنا عرفناكم، أنتوا قعدتوا في الخيام لأنه إحنا ما بنعرفكم، لكن اليوم لو أنتوا رجعتوا مرة ثانية والله غير في بيوتنا مش في الخيام. قلت لهم خالد يا في مرة ثانية معينة مرة واحدة الله يرضى عليك.
كيف إحنا بننهي الموضوع؟ كيف كانت الأيام الأخيرة دكتور في مرج الزهور قبل أن تعودوا إلى غزة؟
شوف، في أيام بتكون صعبة وفي أيام سهلة. الأيام الصعبة الأيام اللي أنت فيها مناسبات، يعني يوم العيد تتذكر أولادك، تتذكر بناتك، تتذكر أغانيهم، هدي يا سحابي على تل النسرين، مهما طال غيابي للوطن رجعين، هذه أغنية بنتي رشا كانت تغني لي إياها، فلما أنا أسمعها وأتذكر يوم العيد أتألم وأبكي حقيقة، وتكون أيام صعبة علي. لكن عموما اتأقلمنا مع الموضوع. صح الواحد بفكر كتير انه يعني معقول انه لا يكون حلم، معقول سنة قاعدين على الشارع هيك في الطريق للرايح والجاي، مش معقول، لكن هو واقع في الاخر.
خلينا نسمعها الانشودة ونعيد لك الذكريات شوية.
يا ريت والله، يا ريت.
خلينا نسمعها. يعني
أبو بهاء مش ماخد باله بالغلط، فتح على المسجل هدي يا سحابي، مش عارف أنا علاقته هو إن علاقتي أنا بهالنشودة هذه، وأنا فرطت بالبكاء وسكر الهذا، خلاص يا دكتور حبيبنا يا دكتور أنا مش تحمل عالي حقيقة.
ما كنا نقصد صراحة، أنا بس
كل أحوال يعني يومها في العيد الأول زارونا كل الناس، كل واحد عنده حس وطني إجا لمخيم المبعدين.
نعم.
يعيدوا معنا حقيقة، كان يوم حاولوا ينسونا كل شيء يعني شديد، وكانت الأمور سهلة وبسيطة، الكل زارنا. ويمكن من أجمل الأشياء اللي بتذكرها اللواء عمر الحلبي، اللواء عمر الحلبي كان مسؤول الأمن في الجنوب، يوم العيد جاب أولاده يعيدوا معنا يوم العيد.
يا سلام.
قال لهم هنا تعيدوا مع المبعدين يا بابا، هدول الناس اللي احنا يعني نتشرف فيهم بنرفع راسنا فيهم، وشيء يعني ايه لا انسى حقيقة. في كان مذيع برضو في البي بي سي، ايش عبد الله اسمه، جاب برضو ولاده يوم العيد عشان يحضروا العيد مع المبعدين، اضافة الى انه قلت لك كل الجهات الاخرى جاءت حقيقة إلينا يحاولوا نسونا، وكان في يوم نشاط وكذا، لكن بضل الواحد إذا رجع للوراء بذاكرته وذكر الأولاد وذكر أهل، هم نقطة ضعف عندنا كانت الواحد يذكر أولاده.
في الإبعاد الأيام بعد ذلك يعني غير أيام الأعياد نمشي يعني برنامج يومي. في عنا الأستاذ بسام جرار آخر النهار عنا لقاء معاه مثلا في الأيام الأولى من الإبعاد، الدنيا تلج وبرد وما فيش مجال للتدفئة يعني، لكن كنا يجمعنا مثلا كل ثلاث خيام مع بعض، فنصير عنا قاعدين يعني 30-40 واحد في خيمة واحدة، في الدنيا تلج كل ما حوالينا تلج، فوجود 30-40 واحد في خيمة صغيرة 4x4x4 وهو هذا دفء المكان ودفء الحديث تبع الأستاذ أبو عمر بسام جرار، يتكلم عن الإعجاز الرقمي الحسابي في القرآن والإعجاز التاريخي أو كذا، يعني يدينا أمل شيء غير يعني، يعني ننسى الإبعاد وننسى البرد وننسى التلج. قلت لك أنا زيارة مختلفة كانت أيضا، تعملنا نوع من عدى الشتاء وعدى البرد وصار في عنا صيف، منطقة جميلة حقيقة، منطقة جميلة حوالينا أنهار، إحنا بين نهرين، نهر جنبنا اللي هو بسموه الفاتر بيمر في الواد جنبنا وبصب فيه فرع من الأفرع بصب فيه جنبنا مباشرة، يعني إحنا قاعدين في مثلث، من اليمين في عنا نهر ومن الشمال في نهر، منطقة جميلة جدا حقيقة. أهل الضفة بالذات مش مصدقين حالهم إنهم في جنبهم نهر، إحنا أهل غزة في بحر عندنا مش نهر خير كتير، فهذا أدى لما الدنيا صار في حر وفي كذا بيطلعوا صبح من المخيم بينزلوا إلى النهر بيغضوا يومهم كاملا بيرجعوا مع صلاة العشاء فقضوها أيام. وإحنا كذلك يعني الأيام هذه كنا نحاول إن نعمل فيها حركة، نضيع نوع من الـ يعني الـ مش بؤس، بقدرش أقول بؤس، كنا إحنا يعني سعداء يعني الوضع الصعب، يعني نحاول نضيعه بالإيه باللقاءات المختلفة والرحلات.
طيب دكتور إحنا يعني باقي معنا 6 دقائق
بس بدي أقول حاجة مهمة جدا.
اتفضل.
استغليت أنا هذه الفترة في الإبعاد في الفترة اللي خفوا فيها الناس، واللي المجموعة الأولى رجعت بعد 9 أشهر في مجموعة رجعت
صحيح.
فعندي كان ضل 3 شهور صرت أنا شبه فاضي يعني إلى حد ما، فإجاني كتب كنت طلبتها من بريطانيا.
كم العدد اللي ضل دكتور؟
النص.
نص روحوا نص.
فيعني حوالي 200 كنا. فالكتب اللي جتني حول آخر كتب نشرت في موضوع العقم والطب الذكر فهذه أنا يعني فاضي استمتعت فيها أيام استمتاع، فكنت أقضي وقت طويل في القراءة فيها، وحقيقة أفادتني كثيرا 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 لأن كتب حديثة كانت، ويعني معي وقت كافي أن أقرأها. تفضل ايش سؤالك الدقائق.
انا احنا في معنا وقت في اسئله كثير صراحه. سؤال لحظه العوده لما وصلت لغزه بعد سنه من الغياب ولقائك بالاهل والفتره اللي تحدثت عنها، انت عدت بعد ذلك فتحت عن عيادتك.
كلام سليم.
نعم حدثنا عن هذه الفتره.
ثاني يوم ما وصلنا من الابعاد، اول يوم وصلنا 12 بالليل البيت. طبعا احنا ما اخذوناش من مرش الزور على بيوتنا على طول، لا قعدنا 4 أيام مسجونين. تمام. إيش هدفها الأربعة أيام هذه؟ بعثت المخابرات الإسرائيلية واحد واحد يعني يقولوا لنا أنتوا أديكم رجعتوا لكن إحنا عارفين كل إيش هنكسر روسكو. تمام. حقيقة يومها اللقاءات هذه كنا يعني نطلع من عنده نضحك لأنه إحنا غلبينه، إحنا هزمين الضبط،
رجعنا غصبا عنه،
رجعنا غصبا عن اللي خلفه. وقد بالك إيش بيهدد.
نعم.
تمام. يعني هذه كانت 4 أيام يعني كلنا لازم نقابل وبعدين أخذونا روحونا. تاني يوم المقابلة مباشرة العودة لجار صحفي أو يعني له في الكتابات السياسية، فإجا الصبح بدري علشان يقابلني يعني يتحدث أنا وياه في الإبعاد وما الإبعاد وكذا. بقول لي غريبة دكتور عمر أنا شايفك مبسوط على الإبعاد، طب كيف لو ما أبعدوكاش؟ قلت له بموت. كان متت. بقول لا 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 ايش هذا، أنا لما أحس حالي أنا إن انتزعت من بين إخواني وهم عانوا أنا ما عانيتش بموت يعني شيء. فلذلك الإحساس بأنه إحنا مع بعض عملنا شيء ومع بعض حققنا إنجاز ومع بعض روحنا منتصرين، فهذا الإحساس كان اللي بيغمرنا. هو مش بعد بعد الإبعاد إحنا في 19-12 وصلنا البيت، العشر أيام الأولى ما فيش واحد في غزة إلا زار المبعدين، كان يجوا باصات يروم من واحد لواحد لواحد لواحد، يعني طول النهار عندنا زيارات، لدرجة أنا إيدي هرد الرسغ هذا والله لا أول مرة صار يجعني. ذكرني في بريطانيا كنا في مؤتمر، فالكاونسل بتاع الكاونسل تبع المدينة هناك بس بيسلم على الناس اللي المدعوين للسيفل هول هذه تبعت البلدية.
نعم.
بس بيسلم عليهم بيقولوا تفضلوا، يعني بيرحب لهم في المدينة يعني بمثل المدينة. فبقول لي أنا من كثر التسليم إيدي بتجعني بصير، فصرت أضحك أنا بقول الله العظيم يعني بيسلم على الناس إيده موجوعة مصارة. حسيت فيها أنا، أنت لما تسلم في خلال 3 أيام على 10,000 15,000 واحد إيدك بتجعك، صارت إيدي هذه أنا لا أحتمل إنها تتحرك، واخد بالك؟ طبعا إحنا في يعني قمة السرور والشعور بالنصر يعني بعد عودتنا، وغزة يعني كانت أفراح كلها، كل الدنيا راح جاية تسلم عليك. بعد 19 يوم، بعد 11 يوم هو 19-12 روحنا، في واحد فتحت العيادة من جديد، وفوجئت إنه الناس اللي كانوا بيرجعوني في شهر 12 في 10-12 و9-12 قبل ما أنا أبعد مستنيين. بقول لهم طب أنتوا يعني إيش عملتوا؟ قال مستناك. طب سنة. قال يا سيدي ما واحدة كانت متأخرة 10 سنين 9 8 سنين، قالت لي كونوا سنة إضافة يصير 9، واخد بالك؟ من فضل الله عز وجل عالجناها وجابت وخلفت وكذا. فبتحس إنه يعني مش بدي أقول سر، يعني أنا بعالج كنت زي كل الناس ما بعالجوا، يعني أنا طبيب بعالج في مواضيع زي كل الناس، لكن تحس إنه رب العالمين يكرمك بأنه حالاتك بتنجح.
فضل الله عز وجل.
واخد بالك؟ فلان عامل وما نجحتش، فلان عامل وما نجحتش. هي محاولة. ليش معنى المحاولة عندك تنجح؟ هذا رضا من الله عز وجل. أعتقد يعني أن الله عز وجل يعني يوفقك لذلك. وهذا شيء أنا يعني أدعو الله عز وجل يعني إنه يعني أن أكون يعني في حسن ظني أنا يعني إنه أنا رب العالمين يتقبل مني هالعمل.
يا رب اللهم آمين.
والله لا نادم علي، يعني لو استقبلت من أمري ما استدبرت يعني حأختار نفس الطريق. ذلك ولن أغيرها، يعني في أجمل من هذا الطريق، طريق الطهر، طريق الإخلاص، طريق المحبة، طريق الرضا رب العالمين. ما حد يعني أنت الله عز وجل اختار لك، أنت اخترت والله عز وجل هو الذي اختار لك يعني.
طيب في الضيف يعني معي دقيقتين أو 3 دقائق دكتور، بدنا نتحدث فيها عن أكثر قصيدة تأثر فيها الدكتور عمر اليوم من قصائد والده وانعكست على حياته بعد ذلك.
هي طبعا القصيدة الأولى المقدمة.
نعم.
أريد الشمس بالقوة.
نعم.
هذه مباشرة موجهة إلي إلى ولدي. أريد الشمس بالقوة فلا تصغر ولا يحزنك أن الخير يستأصل وأن الشر لم يقهر، فلن يكفيك ما في الكون من أقمار إذا ما الشمس لم تظهر. يعني أكثر من هيك صرخة ما فيه حقيقة. وطبعا قلت لك يمكن قبل كده قصيدة الرحيل بكيتها كتير لأنه فيها يبكي يعني شديد بكاؤه. وبعد تعاقب الأقزام والأزلام والحنظل فلا تنكأ لي الجرح الذي أدمى ولا تسأل، سيبني في حالي. بعد ما كان بيتكلم عن حيفا وجمال الكرمل وجمال فترات الانتظار وهو يرقب الميناء عن شجرة من على شجرة الخروب، وذكريات. ففجأة يصير في غزة ملاجئا من أول وجديد، واخد بالك؟ فكتب الرحيل كتير متألم فيها، ممكن طريق العشق لا يخبو وقلبك لم يزل ينهل، فما بال الهوى الملتاع في عينيك لا يذبل، الجوى الملتاع في عينيك لا يذبل. بقول له أصابتني وقلبي لم يزل يحبو بوادينا من الكرمل، سهام الحزن في مقتل، فتهنى في دروب الأرض كل الأرض لا سيف ولا معول. وقال أبي يواسيني رلا عرب بملء دفاتر التاريخ كانوا، عزائمهم صلاح الدين والجد المهلهل. فقل وبعد تعاقب الأقزام والأزلام والحنظل، فلا تنكأ لي الجرح الذي أدمى ولا تسأل. فيعني هو لما يكون شكله يعني مش شاب منفتح على العالم، شكله شاب مهموم بسبب الانتقال هذا من إلى. طبعا كتب قصيدة غزة عاصمة الفقراء، بيتكلم عن غزة يعني. بس المشكلة انه انا نسيت اجيب الديوان كان قرأت لكم فيها. مش غلط لو عملنا يوم قراءة في ديوان المفردات الفلسطينية، حقيقة فيها معاني كتير جميلة جدا. بتكلم فيها عن لؤلؤة يا لؤلؤة الكون وحاضرة يعني كلام جميل جدا عن غزة حقيقة. بتكلم عن ذكرياته في الطفولة، حبيبتي منذ الأزل. بتكلم عن قرى فلسطين، قرية كراتية بالذات كان يزورها دائما، لأنه سته هو يعني لما جده متوفي وتزوجت في كراتية، فكان أبوه يحمله ويروح يزوره كراتية كل فترة. فبيحكي عن مروج كراتية وجمال كراتية واخد بالك، يقعدوا فيها فترة ويرجعوا لحيفة. فيها يعني يرسم هذا الصورة، صورة ايه الحبيبة منذ الأزل. قصائد جميلة حقيقة. قصيدة قلت لكم قصيدة لا تستسلم حتى لو حشروك بقمقم، حتى لو حتى لو فوقك نار جهنم، لو حشروك بقمكم حين تكون الراية بين يديك عار أن تستسلم، اغرسها في قلبك حتى الموت، وسيأتي من بعدك أجيال تتقدم، أجيال تقتحم الموت ولا تحجم، فالوطن يعيب الجبناء ولا يرحم، والحر يموت ولا يستسلم. قصيدة لا تستسلم قصيدة جميلة جدا، قصائد جميلة جدا له. يعني هي حقيقة أنا زي ما حكيت قبل كده إنه هي القصائد وهذه كانت تأريخ لمرحلة، وممكن نعمل قراءة فيها
بإذن الله
ونستمتع بهالمعاني الجميلة هذه اللي كتبها في وسط المعركة، مش كتبها بعد ما عدت. يعني أنا بكون في يعني في الإبعاد هو بكتب قصيدة إيه إلى مبعد، بكون في المعتقل إلى معتقل، بتكون أنت في وكذا
عايش الظرف.
يعني اكتبها ليلتها ما ينامش الليل، تمام. ف يعني بتضل الكتابه جيده، ويمكن انا
نعم
يعني احيانا بحب احاول اكتب شيء بس مش من الشيء الادبيات اللي بكتبه، هو بكتب عن غزه، عن كتبت كثيرا حقيقه مقالات عن غزه في اكتب الان، اقضي معظم الليالي اللي بقضيها بكتب في حول الإعجاز العلمي في خلق الإنسان، الإعجاز هذا. كتبت أنا ودعيت إخواني إلى الكتابة معايا، في بعضهم مشاركين بقوة، دكتور محمد شبيح مثلا يعني الآن كتب مجموعة من المقالات. عندنا مؤتمر يوم 14/3 يوم الثلاثة الجاي، يعني مؤتمر حول الإعجاز الطبي في القرآن.
نعم.
وأنا كاتب فيه 2 papers يعني مقدم وسهران في هالموضوع. يعني الآن قصة الإعجاز في العلمي هذا نعم. مهتم فيه كتير، لأنه هذا إلى حد ما الشيء اللي اللصيق بي والدوري أنا إن أوصله للناس، عرفهم إنه هذه الحياة ما جاتش هيك سبهلة، لا إنما جاءت يعني بتعقيدات كبيرة تؤدي إلى هذه الحياة.
نعم.
فهناك تصميم إبداعي راقي ذكي يدل على أن هناك خالق لهذا الكون.
أشكرك جزيلا دكتور، وصراحة كنا نود الحديث أكثر لكن صراحة أدركنا الوقت بست دقائق. شكرا جزيلا لك، استمتعنا معك في هذا هذه التجربة الكبيرة والجميلة. دكتور عمر صالح فروانة، شكرا جزيلا لك، شكر موصول لمستمعينا الكرام. أنقول لكم تحيات الفريق العامل: محمود أبو عمشة، أحمد أبو سعدة، إيمان الشنطي، تحياتي محمد صالح البردويل. السلام عليكم ورحمة الله. للاستماع لنسخة مسجلة